أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مما استدل به على وجوب الاتيان بالباقي بعد تعذر بعض الأجزاء في المركب هو قاعدة الميسور، وقد ادعي استفادة هذه القاعدة من جملة من الأخبار، وهذه الأخبار بحسب يعني القواعد الأولية غير تامة سندا إلا بأعمال عنايات. الرواية الأولى هي عبارة عن ثلاث روايات. الرواية الأولى هو ما ورد من طرق العامة، ورواه ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي، رواه هذه الرواية نفسها. عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، يعني لم يجبه، حتى قالها ثلاث مرات يقولها ويسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم. فإذا أمرتكم، هذا محل الشاهد، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هذه الرواية الأولى اللي يستدل بها على قاعدة الميسور. الرواية الثانية هي مرسلة في عوالي الليالي، هذا الكتاب نفسه ذكرها سوية، ذكر هذه الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: الميسور لا يسقط بالمعسور، أو لا يترك الميسور بالمعسور. ميسور ما دام هذا قادر على بعض الأجزاء، لا يترك هذا لمجرد تعذر بعض الآخر. الرواية الثالثة أيضا مرسلة في عوالي اللآلي عنه عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما لا يترك كله لا يترك كله. فقيل بأن هذه الروايات دالة على قاعدة الميسور، بمعنى أن تعذر بعض الأجزاء من المركب لا يجب سقوط الباقي، بل يجب على المكلف الإتيان بالباقي. بالنسبة إلى السند، السند ما واضح مراسيل، يعني في كتب العامة ما ثابت عندنا. في عوالي الليالي الذي نقول صاحب طعن فيهم من ليس دابه الطعن في الأصحاب، على كل حتى طعن فيه وفي الكتاب، لكن جماعة من المحققين، منهم المحقق النعيمي والمحقق العراقي، ذكروا بأن هذه الرواية أو مضمون هذه الروايات مشهور بين الأصحاب، وقالوا بأنه ذهبوا إلى تمامية السند لاشتهارها بين الأصحاب، وأن ذلك يغني عن التكلم في سندها، يغني عن التكلم في سندها، كنت قضية معتبرة لاشتهارها بين الأصحاب. وهذه دعوة يعني مو واضحة لا كبرويا ولا صغرويا. أما كبرويا بناء على ظاهر الكلام أن اشتهار الرواية بين الأصحاب، وإن كان قد نستفيد منه في باب التعارض، قد يكون موجب لترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الأخرى بعد الفراغ من صحتهما. طبعا التعارض لا تصل النوبة إليه إلا بعد تمامية سند كلتا الروايتين، لكن في مقام الترجيح عندما تتعارضان يكون الرواية المشهورة مشتهرة تقدم على الرواية الأخرى كما ورد ذلك في روايات الترجيح. وإن كان موجب لترجيح إحدى الروايتين متعارضتين على الأخرى، طبعا على رأي كريهة يقول لا المشهورة في الرواية لا ليست من موجبات الترجيح، الترجيح ما ثبت ثابت هو فقط لموافقة كتاب الله ومخالفة شنو العامة. الشهرة الرواية ليست من المرجحات على رأي، لكن على رأي آخر يقول لا الشهرة من المرجحات، فاشتهار الرواية على تقديره هو يكون من موجبات الترجيح في باب التعارض، لكنه لا يكون موجب لجبران السند الضعيف. اشتهار الرواية ما يكون موجب لجبران سند هذه الرواية، وإنما يكون الجابر على قول جابر لضعف السند في الرواية هو شنو؟ هو عمل المشهور بالرواية. أكو فرق بين اشتهار الرواية وتدوينها في الكتب الحديثية وشهرتها بين الأصحاب، يعني اشتهار تدوينها، وبين عمل الأصحاب بماذا؟ بالرواية. الجابر عند من يقول بالجابرية هو ماذا؟ هو عمل الأصحاب بالرواية لا مجرد اشتهار الرواية. فأفرض أن الرواية اشتهرت بين الأصحاب، لكن هذا لا يكون موجب لجبر الضعف السندي الموجود في هذه الأخبار. القضية من ناحية كبروية غير تامة. نعم يحتمل قويا، يعني باعتبار أن المحقق النايين يتكلم بهذا الكلام وما يفوت هذه الأشياء، يحتمل قويا أن مقصودهم هو العمل. صحيح هم عبروا شنو لاشتهارها بين الأصحاب، لكن من المحتمل قويا أن مقصودهم هو شنو؟ هو عمل الأصحاب بهذه الرواية، يعني شهرة العمل مو شهرة الرواية. فحينئذ يبنى على ذلك المثل أن الجابرية ثابتة أو مو ثابتة، وهم يؤمنون بماذا؟ بالجابرية، بمعنى أن الرواية الضعيفة يجبر ضعفها السندي عمل الأصحاب بها، وهذه الروايات اشتهر العمل بها عمل بها الأصحاب فيكون جابرا لضعفها السندي. لا بد أن يكون هذا مقصودهم. إذا كان هذا مقصودهم فالمناقشة في الكبرى تكون كبروية، وهي أن الجابرية لم تثبت عندنا، وإن كان الإعراض يوهن الخبر الصحيح، إعراض المشهور عن رواية يوهن الخبر التام سندا، لكن الخبر الضعيف سندا لا يجبر ضعفه السندي عمل الأصحاب به. هذا بعد على الخلاف، ولا يبعد مو لا يبعد قيمهم يصرحون أنه الجابرية ثابتة، محقق الناهين محقق العراقي يذهبون إلى ذلك ظاهرا. هذا بالنسبة إلى الكبرى. وأما الصغرى المشكلة هذه أن هذه الروايات بناء على أنه اشتهارها بين الأصحاب، يشوف أنه صحيح مشتهر بين الأصحاب أو لا. فالإشكال في الصغرى هو أن هذه الروايات لم تذكر في شيء من كتبنا الحديثية، ما مذكورة أصلا، شلون شهرة في الرواية؟ وهذا قوي أن المقصود ليس شهرة الرواية وإنما شهرة شنو العمل. فما موجود شهرة في الرواية أصلا في كتبنا الحديثية، وإنما ذكرت كما قلنا في كتب العامة وفي هذا كتاب أوالي الأهلي. نعم إذا كان المقصود بالاشتهار هو اشتهار العمل كما احتملنا وهو غير بعيد كما قلنا، حينئذ نقول أن الصورة غير تامة. شهرة يعني شهرة العمل، يقولون أن الأصحاب عملوا بهذه الروايات وهذا يجبر ضعفها السندي، كبرويا سلمنا ذلك، لكن صورويا هل صحيح أن الأصحاب عملوا بهذه الروايات؟ هل صحيح أن الأصحاب حينما أفتوا بوجوب الإتيان بالباقي استندوا في هذه الفتوى إلى هذه الأخبار؟ هذا شلون نثبته؟ تشكيك من أين يجي؟ مو واضح استناد الأصحاب وعمل الأصحاب بهذه الروايات عندما تطرقوا إلى هذه المسائل، هذه الفروع التي تعذر فيها أحد أجزاء المركب وحكموا وأفتوا بوجوب الإتيان بالباقي. وأما إذا أريد اشتهار العمل فالصورة غير تامة أيضا، لأن الأصحاب إذا فرض التزامهم بوجوب الإتيان بالباقي، إذا فرضنا أنهم يفتون بوجوب الإتيان بالباقي عند تعذر بعض الأجزاء، فلا يعلم أنهم استندوا في هذه الفتوى إلى هذه الأخبار حتى يكون يثبت صورة أنهم عملوا بهذه الأخبار، فيكون عملهم جابرا لضعفها السندين. ولكن لا يعلم أنهم استندوا في ذلك إلى هذه الروايات، إذ يحتمل أن يكون استندوا في الفتوى بوجوب الإتيان بالباقي إلى الاستصحاب على ما تقدم، أو إلى حديث الرافع على ما سيأتي، أو إلى أدلة الاضطرار وأمثال كما سيأتي أيضا. فمو معلوم أنهم استندوا إلى هذه الأخبار حتى تتحقق صورة هذه الكبرى. بل قيل أنه لا يعلم عمل الأصحاب بقاعدة الميسور إلا في باب الصلاة. إيش بعضهم صلى؟ الأصحاب عملوا بقاعدة الميسور، يعني أفتوا بوجوب شنو؟ بوجوب الإتيان بالباقي عند التعذر، لكن وين؟ فقط في باب الصلاة، فقط في باب الصلاة. وهذا يعني هذا خلينا نشكك كثير في أنهم استندوا في 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 وجوب الإتيان بالباقي في باب الصلاة إلى هذه الأخبار، لأن هذه الأخبار مطلقة ما مختصة بباب الصلاة، ميسور لا يسقط بالمعسور. شو الفرق بين المركب في باب الصلاة والمركب في غيره؟ على مضافا إلى ذلك، وأنه في باب الصلاة أفعدنا أخبار خاصة تدل على وجوب الإتيان شنو بالباقي من قبل أن الصلاة لا تترك بها وأمثال. فإذن هو التزامهم بوجوب الإتيان بالباقي في باب الصلاة، هذا من جهة أنه لعلهم استندوا إلى هذه الأخبار الخاصة كما قلنا من قبل أن الصلاة لا تترك بحال، ولم يستندوا إلى هذه الأخبار على أنهم، والشيء الآخر أنه لو استندوا إلى هذه الأخبار لما كان هناك وجه لتخصيص وجوب الإتيان بالباقي بخصوص باب الصلاة، لأن هذه الأخبار مطلقة وعامة. على كل حال يبدو أن هذه الدعوة دعوة إتمام سند هذه الروايات، صعب قبولها لا كبرويا ولا صورويا. على كل حال الكلام يقع في الدلالة وفيها أبحاث قيمة مهمة جدا. بالنسبة إلى الرواية الأولى، إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم، استدلال بهذه الرواية واضح هو يكون بهذه الفقرة، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، استدلال تقريبا يكون بهذه الدعوة بأن يقال بأن من للتبعيض، أن من هاي تبعيضية، فأتوا منه هاي تبعيضية للتبعيض، هاي واحد متعلقة، هاي من التبعيضية متعلقة باستطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه شنو ما استطعتم، يعني فأتوا ما استطعتم منه، فأتوا ما استطعتم منه متعلق باستطعتم، ما تستطيعون منه يجب عليكم الاتيان به، ما تستطيعون منه هذا الذي أمرتكم به، وسيأتي أنه لا بد أن نفترض بأن ما أمر به هذا الشيء إذا أمرتكم بشيء يعني مركب له أجزاء، إذا أمرتكم بمركب له أجزاء فأتوا منه ما استطعتم، يعني فأتوا بما تستطيعون من هذا المركب، فإذا تعذر جزء من هذا المركب يجب عليكم الاتيان شنو؟ بما تستطيعون من الأجزاء، فيجب الاتيان بالباقي. فإذا من تبعيضية متعلقة باستطعتم ما موصولة، ما موصولة، فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه الذي تستطيعون موصولة، وتكون مفعول به المن مفعول به فأتوا، إذا أمرتكم بشيء فأتوا من هذا الشيء تبعيرية ما أتوا شنو ما أتوا مفعول به شنو أتوا الذي تستطيعونه، ما تستطيعونه من هذا المركب يجب عليكم الاتيان به، فتكون ما موصولة وهي مفعول به لفأتوا، والشيء كما قلنا يراد به المركب ذو الأجزاء، المركب الذي له شنو له أجزاء. وحينئذ يكون المعنى هذا إذا أمرتكم بمركب من أجزاء وعجزتم عن الإتيان به بتمامه فأتوا ما استطعتم منه، فأتوا ما استطعتم ما مفعول به ما تستطيعون من هذا المركب، فتكون دالة على قاعدة الميسور، وبذلك يثبت وجوب الاتيان بالباقي في أجزاء المركب. الشيخ تعرض الرسائل إلى هذه الرواة، ويفهم من كلامه أن الاستدلال بالرواية موقوف على أن تكون من للتبعيض، بحيث إذا كان من ليست تبعيضية ما يتم الاستدلال، إذا كانت بيانية لا يتم الاستدلال، إذا كانت بمعنى الباء لا يتم الاستدلال، إذا كانت زائدة أيضا لا يتم الاستدلال، الاستدلال موقوف على أن تكون من تبعيضية. وللشيخ صرف كلامه إلى هذا الشيء، قال بأنه أولا بيّن أنه لماذا لا يتم الاستدلال على أن تقدير أن تكون من بيانية أو بمعنى الباء أو زائدة لا يتم الاستدلال لماذا، ثم اتجه لإثبات بطلان هذه الاحتمالات وتعين أن يكون المراد بمن شنو التبعيض، فلا المراد بها لا زائدة ولا بيانية ولا شنو بمعنى الباء، وإنما هي شنو للتبعيض. أما بالنسبة للأمر الأول وهو أنه الاستدلال لا يتم إذا ورد به أحد هذه الاحتمالات الثلاثة، وأن الاستدلال موقوف على أن يكون المراد بمن هو التبعيض، هذا ذكر بأنه أن من إذا كانت بيانية، بيانية من قبيل أساور من الذهب، بيانية هذه، أو بمعنى الباء كما في ينظرون من طرف خفي، يعني بطرف خفي، أو زائدة كما في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني يغضوا أبصارهم، إيش يقولون؟ إذا كانت من بياني أو بمعنى الباء أو كانت زائدة، حينئذ ما يستفاد منها قاعدة الميسور، تكون أجنبية عن قاعدة الميسور، وإنما تكون دليل على أن التكليف مشروط بالقدر، مشروط بالاستطاع، نيش، لأنه إذا قلنا بأنه أن تكون أفرض بمعنى الباء، من بمعنى الباء، إذا أمرتكم بشيء فأتوا به، من منهم، وهو يروى تقول منهم بمعنى الباء، يعني فأتوا به، شنو به؟ ضمير أمر، ما أمرتكم به، هذا الشيء الذي أمرتكم به ائتوا به ما استطعتم، يعني إذا كنتم قادرين يجب عليكم الاتيان به. الدليل على اشتراط الاستطاعة والقدرة في ماذا؟ في التكليف، ما له علاقة بالقاعدة الميسورة. يعني بعبارة أخرى، أن من ما مسر بعد موصولة، وإنما تكون شنو؟ مصدرية. إذا أمرتكم بشيء فأتوا به، يجب عليكم الاتيان به ما استطعتم، يعني ما دمتم مستطيعين، ما دمت أنت قادر على الاتيان بالمأمور به يجب عليك الاتيان به. نعم، إذا لم تكن قادرا لا يجب عليك الاتيان به، لأن التكليف شرط، قدر شرط في التكليف. هذا يجعلها أجنبية عن ماذا؟ عن قاعدة الميسور، ولذا لا يصح الاستدلال بها على قاعدة الميسور إذا كان المراد من بمعنى شنو الباء. ونفس الكلام يقال إذا كان المراد به هو شنو؟ بيانية. بيانية يعني شنو؟ كل شيء يقول إنه إذا أمرتكم بشيء فأتوه، فأتوه ما استطعتم، هم نفس الشخص، يعني يجب عليكم الاتيان بما أمرتكم به ما دمتم مستطيعين، وهذا أجنبي عن قاعدة شنو؟ قاعدة ميسورة. ونفس الكلام يقول إذا قلنا بأنها زائدة، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه، زائدة هاي من مؤخرها يصير ضمير، يعني إذا أمرتكم بشيء فأتوه ما استطعتم، يعني فأتوه ما دمتم شنو؟ مستطيعين، وهذا أجنبي تماما عن ماذا؟ عن قاعدة الميسور. ولذا قال بأنه يتوقف الاستدلال على أن تكون من للتبعيض، وإذا كانت للتبعيض نكون مجبورين بعد أن نقول أن شيء أمرتكم بشيء يراد به المركب ذو الأجزاء حتى يصدق التبعيض، مركب من أجزاء عشرة، إذا أمرتكم بمركب من أجزاء فيجب عليكم الإتيان من هذا المركب التبعيض، ما تقدرون عليه، فإذا عجزتم عن جزئين كنتم قادرين على الاتيان بالأجزاء الأخرى فيجب عليكم الاتيان بالأجزاء الأخرى، وهذا وقع في الميسور. فالشيء لابد أن يراد به المركب بالأجزاء، ما لابد أن تكون شنو؟ لابد أن تكون اسم موصول وتقع مفعول به لشنو؟ فأتوا، إذا أمرتكم بشيء بمركب له أجزاء فأتوا من هذا المركب للتبعيض، من هذا المركب ما تستطيعون، فما تستطيعون يصير ما مفعول به المنفات، فتدل على قاعدة ميسور هذا. وأما نفي هاي الاحتمالات الثلاثة بقبال التبعيض بل أنه هي خلاف الله، كل هاي الاحتمالات خلاف الله، لا يصار إليها إلا بقرينة الظهور الأول لمن أنها شنو؟ للتبعيض. وحيث يمكن أن تحمل من على التبعيض بلا محذور لا داعي لحملها على ماذا؟ على محامل أخرى، هي خلاف الظهور الأولي لكلمة من. هذا غاية ما يمكن أن يقال في مقام تقريب الاستدلال بهذه الرواية على قاعدة الميسور. لكن يبقى مشكلة في هذه الرواية، وهي أن مورد الرواية ما يقبل هذا الكلام، مورد الرواية الحج كما قلنا، مو أمرهم بالحج فقام إلى هذا الفضول قال له شنو؟ كل عام يا رسول الله، هذا مورد الحج، أن مورد الرواية لا يتلاءم مع إرادة المركب من أجزاء، لأن موردها الكلي يعني الحج الذي له أفراد، مو الكل الذي له جنازة. هناك فرق بين الكل وبين الكلي. مورد الرواية الكلي الحج، والحج له شنو؟ له أفراد، له أفراد طولية وعرضية. الحج في كل سنة فرد من أفراد شنو؟ مو جزء من الحج، فرد من أفراد الحج، مصداق من مصادق التي يتحقق فيها شنو؟ الحج. لا يتلاءم مورد الرواية، لا يتلاءم مع إرادة المركب من أجزاء، لأن موردها الكلي أي الحج الذي له أفراد، للكل الذي له أجزاء. ومعه فما ذكر في هذا التقريب الاستدلال لا ينطبق على مورد الرواية. من الذي ينطبق على مورد؟ شلون ينطبق على الحج؟ شلون ينطبق قاعدة الميسور علينا على الحج؟ على مورد الرواية. مورد الرواية هو الحج، وهو كلي له أفراد، كلي له أفراد. فكيف يمكن تطبيق قاعدة الميسور على مورد الرواية؟ فيلزم إذا بقينا مصرين على أن الرواية فسرها بالتفسير المتقدم في تقريب الاستدلال، فلا بد أن نخرج المورد من شنو؟ من هذه الرواية. وإخراج المورد كما تعلمون مستهجن عرفا. المتيقن من الرواية هو موردها، لا نجي نفسرها بتفسير ونخرج المورد منها، هذا مستهجن عرفا. ومعه فما ذكر لا ينطبق على مورد الرواية، فيلزم منه إخراج المورد وهو مستهجن عرفا. فلا بد حينئذ نحن بين أمرين، إما من حمل من على خلاف ظاهرها، يعني نحمل من شنو مو على التبعير، من ظاهرة التبعير نحملها على أنها بيانية أو بمعنى الباء أو أنها شنو زائدة حتى تنطبق على الحج. إذا أمرتكم بالحج يجب عليكم الحج، لكن ما دمتم شنو مستطيعين، ما دمتم قادرين يجب عليكم الحج. الحج مشروط بيه بالاستطاعة، حتى لا يصح الاستدلال بالرواية، لأنه إذا حملنا من على خلاف ظاهرة وقلنا مراد بها بيانية أو كذا، بعد لا يصح الاستدلال بها على قاعدة الميسور كما بينا. هذا واحد. وإما أن يراد بالتبعيض، نبقي من على ظهورها في التبعيض، لكن نقول يراد بالتبعيض معنى يشمل الكل وأفراده، يعني لا يختص بماذا؟ بالكل وأجزاء، بل يشمل حتى الكل وأفراده، إما هذا وإما هذا. بل يراد، وإما أن يراد بالتبعيض معنى يشمل الكل وأفراده، فيرتفع الإشكال، يعني إشكال إخراج المورد، إخراج المورد. ويصح الاستدلال بهذه الرواية إذا قلنا بالثاني على القاعدة. ذهب جماعة إلى الأول، يعني قالوا أن من هنا ليست للتبعيض، نحملها على شنو؟ فرارا عن إشكال إخراج المورد، نحملها على خلاف ظاهرها، فنقول أن المراد بها أنها بيانية أو بمعنى الباء وأمثال ذلك. ذهب جماعة إلى الأول وبنوا على عدم صحة الاستدلال بالرواية على قاعدة الميسور، لأنه من ليست للتبعيض، وإن كان ظهور الأول هو التبعيض، لكن لا يمكن الأخذ بهذا الظهور لأنه مستلزم لإخراج المورد، وإخراج المورد مستهجن عرفا، فنحملها على خلاف ظاهرة فلا يصح الاستدلال بها. واختار آخرون الثاني، قالوا لا نحمل على خلاف ظاهرة، من تبقى للتبعيض، لكن نقول أن التبعيض الذي هنا يراد مراد به معنى عام يشمل الكل وأفراد مضافا إلى الكل وأجزاء، فيصح الاستدلال بها على قاعدة الميسور. هذا الرأي الثاني ذهب إليه جماعة بدعوى أن الفرد بعض الطبيعة. ليش تصور بأنه البعض التبعير لا يصدق إلا في الكل مع أجزائه؟ لا، فرد من الطبيعة هو أيضا هو بعض من ماذا؟ بعض من الطبيعة. فالتبعير معظم عام يصدق على أجزاء المركب، أجزاء الكل، كما يصدق على أيضا على من؟ على أفراد الطبيعة. هم بعض من الطبيعة، بعض من الطبيعة، كما أن الجزء بعض المركب. فكما أن قولنا، هذا الكلام يظن سيد الخوي في الدراسات على ما أتخطر، كما أن قولنا اشتريت من البستان نصفه، شوفوا المثال، اشتريت من البستان نصفه، مستعمل في التبعيض. كذلك قولنا لا أملك من البستان إلا نصفه، إلا واحدا، مو نصفه، لا أملك من البستان إلا واحدا. ومن الواضح أن المثال الثاني من الكل وأفراد، والتبعيض بلحاظ الأفراد. لا أملك من البستان إلا واحدا، واحدا عشان يعني فرد من أفراد البستان، مو جزء من أجزاء البستان. أن التبعيض ملحوظ بلحاظ شنو؟ بلحاظ الكلي هو البستان، المراد به هو الكلي، والتبعيض بلحاظ أفراد الكلي، استثنى منها شنو؟ واحد، لا أملك من البستان إلا فردا واحدا منه، ما عندي بستانين، عندي بستان واحد. فالملحوظ به هو شنو؟ هو الكلي، والتبعيض بلحاظ الأفراد. يقول ماكو فرق، كل منهما يصح تبعير تارة يكون بلحاظ أجزاء المركب، وأخرى يكون بلحاظ أفراد الكلي. فنقول بأن التبعير في هذه العبارة من مستعملة التبعير بالمعنى الشامل للكلي مع أفراده، فيصح الاستدلال بهذه الرواية. هذا الكلام يعني قبوله صعب جدا، باعتبار احنا اللي نعرفه من خلال ما فهمناه هو أن الفرد ليس بعضا من الكل، ليس بعضا من الكل، وإنما هو شنو؟ مصداقا من الكل، يعني الكل يتحقق فيه وينطبق عليه، مو أنه هو فرد من شنو؟ من الكل، بحيث أن الكل له جزء من الكل، بمعنى أن الكل له أجزاء، وهذا الفرد جزء منه، وذاك الفرد جزء منه، وذاك الفرد جزء منه، بحيث أن مجموع الأفراد للكل تشكل أجزاء لذلك الكل. لا، هذا كلام مو ما ثابت، بل الثابت عكسه. فالتبعيض بمعناه الحقيقي لا ينطبق إلا على، لا ينطبق على الكل مع أفراده، وإنما ينطبق حقيقة على الكل مع شنو؟ مع أجزائه. مضافا يلاحظ شيء آخر، هو أن لازم شمول الرواية للمورد يعني للكل مع أفراده، لازم شمول هيلة، هو أنه يجب على المكلف أن يكرر الحج مع الاستطاعة والقدرة في كل سنة. هذا معنى إذا التزمنا بثبوت هذا أن التبعير بلحاظ الكل وأفراده، كان يقول إذا أمرتكم بالحج فيجب عليكم الإتيان به ما استطعتم، مو تبعير، تبعير بمعنى كل وأجزاء، كل وأفراده، فيجب عليكم الإتيان بالحج، من أفراد الحج يجب عليكم الإتيان بأفراد الحج ما استطعتم. فإذا هو كان قادر في السنة الأولى أو في السنة الثانية أو في السنة الثالثة أو الرابعة، فيجب عليه الإتيان تكرار الحج في هذه السنين ما دام شنو؟ ما دام قادرا. وهذا لا يلتزم به أحد. بينما إذا قلنا بأن المقصود بالرواية هو الكل وأجزاء، حينئذ تكون الرواية أجنبية عن باب الحج والمورد لا يكون مصداقا علما لبابل لهذه الرواية. ولذلك الإشكال في الرواية هو هذا، أن هذا المعنى الذي قاله وهو التبعير الذي يتوقف عليه الاستدلال بالرواية على قاعدة الميسور معنى صحيح ومقبول، لكنه لا ينطبق عليهما على مورد الرواية. وصلى الله على محمد وعلى آله.